الأسئلة في البداية. عليكم السلام ورحمة الله. السؤال الأول: ما الفرق بين قولك أحضر الكتاب وإرادة الكتاب، وقولك ذلك يعني أحضر الكتاب وإرادة ورقة منح، وقولك الكتاب وإرادة بطاقة التأشيرة التي داخل الكتاب؟ وش الفرق بين الحالات الثلاث؟ السؤال الثاني: ما الفرق بين كل ممكن موجود بوجود علته التامة، ولا شيء من الممكن موجود؟ ما الفرق بين المثالين؟ كل ممكن موجود بوجود علته التامة، ولا شيء من الممكن موجود. الفقرة الثانية: كل إنسان بصير ولا شيء من الجدار بصير. الفقرة الثالثة: كل ليل يعقبه نهار، وكل أب له ابن. وش الفرق بين كل مثالين من الأمثلة؟ السؤال الأول: ما الفرق بين أحضر الكتاب وإرادة الكتاب، وأحضر الكتاب وإرادة ورقة منح، وأحضر الكتاب أو الكتاب وإرادة بطاقة التأشيرة التي داخل الكتاب؟ وش الفرق بين الحالات الثلاث؟ أحضر الكتاب دلالة مطابقية، ورقة من الكتاب تضمنية. والثالثة الالتزامية. هذا كلام من كلام المشاء، صح؟ دلالة التأشيرة دلالة التزامية. إذا في عندنا دلالة مطابقية، دلالة التزامية، ودلالة تضمنية. الإشراق تعرفونهم، الإشراق ما ذكرناهم أطاهر مرة اللي يقولون بالنور. الإشراق لهم مسميات ثانية يسمون الدلالة المطابقية. وإيش وإيش يسمون الدلالة المطابقية؟ دلالة ايش يسمونها؟ بعضكم مر عليها المسميات حسب كلام الاشراف. الدلالة المطابقية وش يسمونها؟ دلالة القصد. والدلالة التضمنية دلالة الحيطة، في حيطة المقصود. والدلالة الالتزامية يسمونها دلالة التطفل. وش الفرق بين الإطلاقات، بين إطلاقات المشاء وإطلاقات الإشراق؟ المشاء لما يقولون في عندنا دلالة مطابقية يعني تمام المعنى أو دلالة تضمنية يعني فككنا هذا المعنى إلى عدة معاني وأردنا معنى من المعاني، أو دلالة التزامية معنى آخر ملازم إلى المعنى الأول تضمنية عن جزء المعنى يعني في تفكير زين. هل ينسجم مع ويش مع القائلين بالماهية؟ ما نشوفنا للماهية، الماهية قابلة للتفكيك أو لا؟ نعم قابلة للتفكيك إلى جزء وفصل، وهي خصوصيات عامة وخصوصيات لها أعراض عامة وأعراض خاصة، خصوصيات ذاتية وخصوصيات عرضية وغيرها، قابلة للتفكيك. لكن الإشراق لأنه يعتقد بأننا لا نستطيع أن نلمس الوجود كما يعتقد الحكمة المتعالية، لا نستطيع أن... لماذا؟ لأن لا تدخل مرتبة مرتبة، مرتبة الذهن الوجودية لا يمكنها أن تدخل في أي مرتبة من مراتب الوجود الأخرى، الوجود الأخرى، ولكن يمكن أن تتصل بها اتصال علم اتصالي، علم شهودي اتصالي كما ذكرنا سابقا. ولذلك لا يمكنها التفكيك، ولكن تنظر إلى مقصود المقصود من هذا اللفظ، مقصود المتكلم. ولذلك في مقابل الدلالة المطابقية عندنا دلالة القصد، في مقابل الدلالة التضمنية ما أدري شو ما يتضمنه هذا الوجود أو ما يتضمنه هذا النور بناء على الإشراق، ولكن نعرف وش الحيطة، ما في حيطة خصوصياته، ما هو ظاهر منه. إذن الدلالة التضمنية يسمونها دلالة الحيطة، ما هي موجودة في حيطة هذا المقصود، زين، في محيط هذا المقصود. إذن دلالة القصد، دلالة الحيطة، ودلالة التطفل في مقابل الالتزام، يعني في تطفل في علاقة، ولكن هذه العلاقة علاقة تطفلية وليست علاقة ذاتية، زي الكتاب والتأشيرة اللي في الكتاب. التأشيرة اللي في الكتاب موجودة تطفلا ملازمة إلى الكتاب، علاقة تطفل، مرتبة تتكي في مرتبة على مرتبة أخرى في وجودها بناء على كلام الحكمة المتعالية، فهي متطفلة عليها، هذا معنى التطفل الحكمة المتعالية. إذا صار عندنا مصطلحات تختلف صحيح وتشير إلى معنى متشابه، ولكن هالمصطلحات ما اختلفت عبث، وإنما اختلفت لأن المباني مختلفة. في صوت؟ أنا عندي الإشارة الصوت قوية، يعني صوت رفيع المفروض. زين، واضح الفرق بين المشاء والحكمة المتعالية؟ طبعا الحكمة المتعالية اعتمدت على الإشراق في بيانة الدلالات وأقسام الدلالات، صار عندنا دلالة قصد، حيطة، وتطفل. أما السؤال الثاني، ما الفرق بين كل ممكن موجود ووجود علته التامة؟ لا شيء من الممكن موجود. وش الفرق بين العبارتين؟ وش الفرق بين العبارتين كل ممكن موجود بوجود علته التامة ولا شيء من الممكن موجود؟ الثانية قابلة للخطأ والصحة، واختلاف الأولى فهي صحيحة. تقابل بين القضيتين. إذا بين القضيتين، إذا لما نقول وش الفرق، يعني نبحث عن العلاقة. زين، العلاقة هنا وش؟ علاقة أي نوع من أنواع التقابل؟ كل ممكن موجود بوجود علة التامة، ولا شيء من الممكن موجود. تقابل السلب والإيجاب، تقابل التناقض، لأن هنا نقول كل ممكن موجود ولا شيء من الممكن موجود. إذا تقابل تناقض السلب والإيجاب. زين، كل إنسان بصير ولا شيء من الجدار بصير. ملكة وعدم، وش الفرق بين التناقض والملكة والعدم؟ ما له الشأنية، الملكة والعدم في الصفات، ممتاز. الملكة والعدم ما من شأنه أن يتصف، إذا لا هو في الصفة ولا هو في الموصوف، وإنما يشترط وجود صفة، لكن ليس الموجه إلى الصفة، وإنما ملكة. ملكة يعني هناك ما يمتلك هذه الصفة، أو ما من شأنه أن يمتلك هذه الصفة. إذا هي متجهة إلى الموصوف من حيث أنه موصوف، وليست متجهة إلى الذات أو إلى المرتبة الوجودية من حيث أنها مرتبة وجودية فقط، وإلا من حيث تحيثها في حيثية معينة. واضح؟ يعني مو متوجهة الملكة والعدم، عليكم السلام ورحمة الله، لا تتجه إلى الذات بناء على كلام المشاء، أو إلى مرتبة الوجود بناء على كلام الحكمة المتعالية من حيث أنها مرتبة وجود أو من حيث أنها ذات، وإنما تتجه لها من حيث أنها متحيثة بصفة من الصفات. مثلا الإنسان عندما يتحيث بالبصر، نقول إنسان بصير، نقول البصر ملكة عنده. عندما يتحيث بالعمى، نقول فقد هذه الملكة. إذا الملكة وعدمها لا هي مركزة على الصفات، ولا هي مركزة على الموصوف في حد ذاته، وإنما تركز على الموصوف من حيث أنه متصف بالصفة. هذا الملكة والعدم. أما في قبال التناقض، التناقض لا، التناقض السلب والإيجاب، الشيء ونقيضة، سواء كان صفة أو موصوف. إنسان لا إنسان، أحمر لا أحمر. زين، ولذلك في المشاء لأنه ما يفرقون بين الذات والحيثيات، صحيح؟ فيعتبرون الأحمر أيضا يعاملونه معاملة الذات، ولذلك يقولون السلب والإيجاب يحدث في الذوات. زين، لأن الذاتيات يعني أجزاء هذه الذات أو العرضيات ما يعرض على هذه الذات يعامل معاملة الذات، ما عندهم حيثيات، ولذلك ما يميزون بين الذات والحيثية، كلها يعتبرونها ذات. يعني أقول إنسان لا إنسان ذات، أحمر ولا أحمر، طالما أننا أتكلم عن الأحمر ولا أحمر بغض النظر عن ما اتصف بالحمرة، فالأحمر في حد ذاته ذات، في ذاته أحمر ولا أحمر، يصير سلب ويجب تناقض. زين، أما في الحكمة المتعالية تميز بين الذات والحيثية، ولكن في النتيجة نفس الشيء. يعني يقولون الذات إذا كان إنسان لا إنسان، حيوان لا حيوان، الحيثية إذا كان أحمر لا أحمر، في كل الحالات إذا كان سلب وإيجاب في الشيء نفسه، وش يصير؟ تناقض، تناقض مطلق، تناقض مطلق يسمونه. أما إذا كان السلب والإيجاب في حيثية تتحيث بها هذه المرتبة الوجودية أو هذه الذات يسمى ملكة عدم، من شأنها أن تتصف بها. إذن في عندنا تناقض مطلق، السلب والإيجاب مطلقا، وفي عندنا تناقض مقيد وهو الملكة والعدم. مقيد بماذا؟ مقيد بتحيث الذات أو المرتبة الوجودية بما من شأنها أن تتحيث أو عدم تحيث. واضح التناقض المطلق والتناقض المقيد من نوع الملكة والعدم؟ يقطع عند الجميع. المثال الأخير، كل ليل يعقبه نهار وكل أب له ابن، ما الفرق بين مثالين؟ ما هما المتضايفان؟ وين المتضايفين؟ كل ليل يعقبه نهار تضايف؟ الليل والنهار تضايف؟ الأب والابن تضايف والأولى تضاد، وش الفرق بينهم؟ إذا الليل والنهار بينهم تضاد، الأب والابن بينهم تضايف. وش الفرق بين التضايف والتضاد؟ وهل التضايف بين الأب والابن أو بين الأبوة والبنوة؟ ممتاز، الضدين لا يشعران في محل واحد، يعني يتناوبان. ما كان ليل هو في وقت آخر نهار، ما كان أسود هو في وقت آخر ممكن يكون أبيض. زين، هذا على الضدين، بينهم تناوب. أما الأبوة والبنوة، هل بينهم تناوب على موضوع واحد؟ هل يمكن أن يكون علي اليوم هو أب لمحمد بكرة يصير ابن لمحمد؟ لا يمكن. الضدين بينهم تضايف، كل ما تصورنا أحدهما نتصور الآخر، هذا معنى التضايف. إذا صار في عندنا أيضا التضايف و التضايف والتضاد من أنواع التقابل، صح؟ من أنواع التقابل، وفي بينهم في الواقع كل التقابل يرجع إلى التناقض. في أيضا سلب وإيجاب، يعني زي لما سألتكم هل يمكن أن يكون علي أب إلى محمد وبكرة يصير أبو ابن إلى محمد؟ لا يمكن. زين، إذن في تناقض أيضا، سلب وإيجاب حتى في التضايف. هذا يقف فيه شوي، خلينا نتصور كيف أن كل أنواع التقابل البسيط، يعني هذا اللي هي التضايف والتضاد، ترجع إلى وإيش التقابل البسيط، يعني في إلا عبارة وتقابلها عبارة أخرى إنها نفس الموضوع والحكم. هذا التقابل البسيط كله يرجع إلى التناقض، يعني يرجع إلى السلب والإيجاب. أحياناً يكون التناقض مطلق، يعني موجود ولا موجود، سيارة ولا سيارة، أحمر ولا أحمر. وأحياناً يكون التناقض مقيد. إذا كان التناقض مقيد وكان المقيد، لاحظ المقيد كان مرتبة وجودية أو ذات تتشأن أو من شأنها أن تتصف بصفة، أن تتحيث بحيثية، هذا تقابل الملكة والعدم. سلب وإيجاب، سلب هذه الحيثية أو إيجابها وجودها، أيضا ترجع إلى التناقض، ولكن تناقض مقيد ب اتصرف هذه الذات بحيثية من الحيثيات. زين، هناك أيضا تناقض مقيد آخر، سلب وإيجاب آخر. في التضاد مثلا، إذا كان ليل فهو ليس بي نهار، وإذا كان نهار فهو ليس بي ليل. إذا كان ليل فهو ليس بنهار، يعني ليس بليل، ليس بلا ليل. زين، فيرجعونها نفس الشيء إلى السلب والإيجاب، يعني فيها سلب وإيجاب. إذا كان هذا الموضوع أو إذا كان هذا اللون أحمر، أنا أشوفه أحمر مثلا، فلا يمكن أن أقبل بأن يقال لي أن اللون أصفر، أن اللون أبيض، لا يمكن. لماذا؟ لأن يحكم هذه القضية مبدأ التناقض. إذا كان أحمر لا يمكن أن يكون غير الأحمر، فترجع أيضا إلى التناقض المطلق بمعنى السلب والإيجاب، ولكن بالنظر إلى ماذا؟ بالنظر إلى صفة من صفات هذه الذات. مثلا إذا كان ليل لا يمكن أن يكون نهار، مستحيل أقول أن يكون نهار وأنا عندي دليل على أنه ليل وأنا أشوف أنه ليل، مستحيل أقبل. صحيح؟ لويش؟ لأن الحاكم هو مبدأ التناقض، لا يقبل بوجود النقيض. إذن التضاد أيضا يرجع في الأخير إلى تناقض، لأن يحكمهم مبدأ التناقض. التغايف أيضا، ما هو أب إلى هالجهة، يعني علي أب إلى مثلا أحمد، لا يمكن أن يكون هو ابن إلى أحمد، لا يمكن، مستحيل. لماذا؟ لحاكمية مبدأ التناقض. لا يمكن أن يكون الأب والابن في موضوع واحد على إلى جهة واحدة، يكون هو أب لأحمد وهو ابن لأحمد، مستحيل، مبدأ التناقض يرفض. إذن هذه أوليات تكويننا إلى المنظومة المعرفية، إلى معارفنا، كيف ننظم معارفنا. عندما نتعرف على التضاد نرفض اجتماع الضدين. لماذا؟ لأن مبدأ التناقض حاكم. عندما نتعرف على الملكة والعدم نرفض اجتماع الملكة وعدمها في موضوع واحد. لماذا؟ في وقت واحد، لأن مبدأ التناقض حاكم. عندما نتعرف على الدلالة نرفض أن تكون هذه دلالة قصد وهي دلالة حيطة في حد ذاتها. لماذا؟ لأن مبدأ التناقض حاكم. نرفض أن يكون ملازم وهو حيطة أو قصد، لأن مبدأ التناقض حاكم. واضح؟ إذن أوليات تكوين المعارف نحتاج أن احنا حتى نكون علاقات بين المسائل المعرفية اللي موجودة عندنا. أولا نحتاج إلى تصور الهوية بشكل صحيح، هوية كل مسألة من المسائل، هذا مبدأ الهوية. ثم هذه المسألة ماذا تتحمل أن يحمل عليها، ماذا لا تقبل، مبدأ الجوهرية، هذا على مستوى المسألة الوحدة. بعدين حتى نربط المسائل مع بعضها بعض، هذه المسألة وش نقيضها وشو ضدها وش اللي تتحمله وش اللي ما تتحمله، يأتي دور مبدأ التناقض. أول مبدأ يساعدنا والمبدأ الأساس اللي يعتبر أساس في بناء المنظومة المعرفية هو مبدأ التناقض، من خلال هذه العلاقات البسيطة. مثلا يكثر الكلام اليوم عن أن الدكتور الفلاني قال بأن مثلا التصفيق باليد يساعد على تحريك عضلات اليد ويحفظ، مثلا ما أدري وشو يحفظ، بس مثلا يحفظ من سكتة قلبية، يساعد على تحريك الدورة الدموية. زين، ولذلك التصفيق مستحب وما إلى ذلك. زين، هذا الدكتور مران قال قام بتجارب في المختبر ووصل إلى النتيجة. مثلا لو يصفق يشيل يصاب أمراض القلب أسرع من لا تعيش حالة مراح و هالمستوى. زين بمجرد ما نلتفت إلى أن معطيات التجارب يقين أو ظني يقيني أو ظني معطيات التجربة نتائج التجربة ظنية صحيح؟ ظنية ظنية غير يقينية. بمجرد ما نلتفت إلى المبنى اللي ابتنت عليها هذه النتائج لا نؤمن فيها. لوش؟ لأنها ما هي يقينية حتى أنا راح أسلم فيها وأخذ من المسلمات. حتى لو قام بها دكتور ومعروف ما لذلك في الأخير التجربة ظنية وليس يقينية. لا يمكن أن يجتمع اليقين مع الظن. أنا أؤمن بأن معطيات التجربة ظنية فلا يمكن أن أصل إلى اليقين من خلال معطى تجريبي. واضح؟ ومجرد أن أنا أسفت أشوف أن مبدأ التناقض يحكم يقول أني ما استقبل فيها. لوش؟ لأن أنت عندك أن معطيات التجربة ظنية لا يمكن أن تصل إلى اليقين من خلال تجربة قمتية. إذن مبدأ التناقض حاكم على تكوين أنظمتنا المعرفية. إلا ما يلتفت إلى حكومة مبدأ التناقض على تكوين المنظومة ولا على أساس يكون المنظومة فإنه بيحشو ذهنه بمجموعة من المعارف قد تكون متناقضة. لما يتكلم كلام متناقض أحيانا يقبل بشيء في نفس الكلام في نفس الدرس في نفس المحاضرة في نفس النقاش في وسطه في نهايته نشوفه ينكر ما بدأ به. لويش؟ لأنه ما عنده منظومة مرتبة. لأنه ما حكم مبدأ التناقض في ترتيبه إلى المعلومات اللي أخذها. إذا العلاقة بين المعلومات تقوم يقومها مبدأ التناقض. ومن خلال العلاقات البسيطة اللي ندرسها في المنطق نحن نستخدمها دائما. نحتاج بس إلى ويش؟ إلى ترتيب وإلى تنسيق. إنه لما أسمع شيء لما أقرأ شيء لما أروح مباشرة إلى مبدأ التناقض أنا وش عندي من معلومات؟ هذه المعلومة اللي أنا أتلقاها الآن تنسجم معها تمشي معها أو يرفضها مبدأ التناقض وعلى أساس ذلك أرتب المنظومة المعرفية الموجودة. في سؤال لهني؟ في سؤال أو إضافة؟ الدرس اللي بعده إذا ما في أسئلة بنبدأ في مبدأ السبب الكافي تطبيقاته يعني منطق الاستنتاج التمثيل القياس الاستقراء. بما أن أغلبكم ما درس الصناعات الخمس فإحنا بنوقف إلى منطق الاستنتاج. طبعا باقي لنا يمكن درس ونخلص بعدين يبقى لنا الصناعات الخمس كبحث مقارن نقارن بين المشروع الحكمي وتعالي. لكن بما أن أغلبكم ما درس الصناعات الخمس فإحنا بنوقف وبندرس الصناعات الخمس بس احتمال ما نبدأ الحين ما أدري بس نبدأ نشوف من متى إذا ناسب نبدأ ولكن تقريبا هذه الأسبوع بيكون آخر أسبوع في المنطق. فعلًا إما نحن بنركز على الفلسفة أو إن إحنا بعد فترة بنبدأ الصناعات الخمس أول وبعدين بنأخذ المقارنة بين المشاريع الحكمة المتعالية. فالحين إذا ممكن تحلون الأسئلة. السؤال الأول ما الفرق بين التمثيل والاستقراء؟ مع مثال ما العلاقة بين التمثيل والاستقراء؟ ما علاقة التمثيل والاستقراء بالقياس؟ شكل السؤال أعدل في سؤال خطأ. ما علاقة التمثيل والاستقراء بالقياس؟ يعني كل من التمثيل والاستقراء وش علاقتهم بالقياس؟ ما هي الحجة التي تستخدم للانتقال من الكلي إلى الكلي؟ إحنا عندنا انتقال من كلي إلى جزئي من جزئي إلى كلي من جزئي إلى جزئي ومن كلي إلى كلي من كلي إلى كلي. وش نوع الحجة التي تستخدم من هذه الحجج؟ تمثيل استقراء قياس أو فيه طريق آخر؟ أدري أركان القياس يعني حتى يتكمل القياس كم رقا إلى مقدمة أولى ثانية وش نسمي الأولى وش نسمي الثانية مع مثال. زين الأخير ما توقع نوصل له، ما العلاقة بين كبرى القياس وصغرى؟ حاول الحين تحلون ثلاث الأسئلة الأولى، كذا صار في وقت نكمل الرابع والخامس. ناخذ 4 دقائق لحل الأسئلة. السؤال الأول، ما الفرق بين التمثيل والاستقراء مع مثال؟ إذا تكون تتكلمون بالصوت أخاف أريح يصير. الاستقراء تتبع الجزئيات، ممتاز. بعد تمثيل مثلا نمثل بحر، بحرمة النبي بحرمة محمد وهو الإسكار. التمثيل هو إثبات حكم جزئي لثبوته في جزئي مشابه له. الاستنباط طريقة بحثية للاستقراء نفس الشيء. تقصدون خاتون الاستنباط طريقة بحثية للاستقراء نفس الشيء. تمثيل هو إثبات حكم جزء الإثبات في جزء إيش مشابه له ممتاز. أمثلة على التمثيل والاستقراء غير المثال الذي كتبناه. استدلال بالجزء على الجزء هذا التمثيل. إذا ذكرت العواطف أكمل إثبات يعني الاستدلال على جزء الجزء من جهة وجه المشابهة للتشابه. استقرار وتتبع الجزئيات للحصول على حكم كلي. مثال عليه. كل شكل إما كروي أو مضلع. زين. كل فاعل مرفوع للاستقراء. عندما استقرينا كلام القوم بينا كل فاعل أقوال مختلفة دائما الفاعل مرفوع. كل شكل إما كروي أو مضلع هذا وين؟ في الهندسة. الهندسة ما هي بالاستقراء. كل فاعل مرفوع للاستقراء. والتمثيل إذن تمثيل الانتقال من جزئي إلى جزئي للاستقراء انتقال من جزئي إلى كلي يعني من خلال الجزئيات نريد أن نستنتج قاعدة كلية نتيجة كلية. مثلا كل بيض لون الأبيض هذا بدل استقراء. الاستقراء ينقسم إلى ثمانية. صار تقريبا واضح استحضار طول التمثيل والاستقراء والفارق بينهم. زين ما العلاقة بين التمثيل والاستقراء؟ وش العلاقة بين التمثيل والاستقراء من جهة والقياس من جهة؟ هل هناك علاقة أو لا؟ ابتهال. وش علاقة التمثيل والاستقراء بالقياس؟ وش العلاقة بينهم؟ باقي الأخوات في علاقة أو ما في علاقة؟ التمثيل يقوم على وش؟ التمثيل والاستقراء يرجعون إلى القياس. كيف نرجعهم إلى القياس؟ ممتاز. التمثيل والاستقراء يرجعون إلى القياس. كيف نرجعهم إلى القياس؟ التمثيل يقوم على أساس أشارة العواطف وهو تشابه. إحنا دائما نريد هذا تسمعون القاعدة أحكام المثلين فيما يجوز وما لا يجوز أو أحكام الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد صح؟ أحكام المتشابهات فيما يجوز وما لا يجوز واحد. هذه القاعدة قاعدة عقلية ولكن هل هي قطعية دائما المتماثلين لهم نفس الأحكام أو لا؟ قطعية أو ظنية؟ قطعية ظنية. خليجة تقول لا. مريم تقول قطعية. بعد وش رأيكم الباقي قطعية أو ظنية؟ أحكام أو حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد قطعية أو ظنية. ليلى تقول ظنية، خاتون، رملة، زينب، وش رأيكم الباقي؟ قطعية فاطمة تقول ظنية، في قاعدة عقلية. زين عواطف، وش تقولين؟ قطعية. هل كل متماثلين لهم نفس الحكم؟ يعني مثلا علي وأحمد توأم متماثلين متشابهين، هل لهم نفس الصفات؟ نفس الأحكام؟ إذا مو دائما المتماثلين لهم نفس الأحكام، ممكن قلم وقلم إلا نفس الأحكام، لكن مو دائما المتماثلين لهم نفس الأحكام. فهذه القاعدة عقلية ولكنها ليست قطعية، ظنية. لماذا ظنية؟ لأنها ليست عامة، ليست كلية. ما نقدر نقول بحكم مثلا فيما يجوز ما لا يجوز واحد بشكل كلي كل مثلين، وإنما بعض المثلين يسبقون في الأحكام. واضح؟ إذا مو كل قاعدة عقلية تعمم. في كثير من القواعد العقلية وش فيها؟ جزئية. تحرم منها. ولذلك التمثيل يقوم على هذه القاعدة. يعني كبرى التمثيل، لأن التمثيل يرجع إلى قياس. أقول علي لأنه يشبه أحمد إذن هو صادق كأحمد. هذا من قياس إذن هو صادق كأحمد. أقول علي لأنه يشبه أحمد وحكم المثلين فيما يجوز ولا يجوز واحد، إذن الصدق حكمت على أحمد أو علي بالصدق، إذن أحكم على أحمد بالصدق. لاحظتم القياس كيف؟ كبرى القياس متضمنة التمثيل. كل تمثيل قائم على حكم المثلين فيما يجوز وما لا يجوز واحد، ما يجوز وما لا يجوز واحد. إذن التمثيل هو في الواقع قياس ضمني. وش يعني قياس ضمني؟ يعني الكبرى على قولة الإيرانيين خوبيدة نايمة في وين؟ في الصغرى. الكبرى نايمة في الصغرى. يعني أقول معلي زي أحمد، مثل أحمد، مثل أحمد يعني وش؟ على التصادق خلاص. على مثل أحمد نايمة فيها فكرة عند المتكلم، وهي أن حكم المثلين، الأحكام في المثلين متساوية، ولذلك مباشرة يحكم به يطلع نتائج بسبب هذا التشابه. واضح؟ إذا التمثيل يرجع في الواقع إلى قياس ضمني، يعني الكبرى موجودة في وين؟ في الصغرى. نفس معنى التمثيل اللي استنتجنا منه النتيجة. نفس الشيء بالنسبة إلى الاستقراء. الاستقراء يعتمد على ويش؟ إذا لماذا التمثيل يعطينا نتائج ظنية؟ لأن الكبرى اللي اعتمدنا عليها كبرى غير كلية، جزئية، ولذلك تعطينا نتائج ظنية. فهي وإن كانت ترجع إلى القياس، لكن النتائج ظنية بسبب ظنية الكبرى، لأن الكبرى ليست قطعية. الاستقراء كذلك. الاستقراء ترجع إلى ويش قاعدة توقعون؟ حتما مرت عليكم. قاعدة المثلين مرت عليكم وايد، نستخدمها بكثرة. حتى القاعدة التي تعتمد عليها الاستقراء الكبرى في الاستقراء تستخدمها بكثرة. وشي تتوقعون قاعدة؟ قاعدة عقلية ولكنها تعطي نتائج ظنية لأنها جزئية. زين الحين وش القاعدة؟ خلونا من تقسيمات الاستقراء، وش القاعدة تعتمد عليها الاستقراء؟ يعتمد الاستقراء عليها؟ الاستقراء وش نسوي؟ نتبع الجزئيات صح؟ ليش نتبع الجزئيات؟ على أي أساس إحنا نتبع الجزئيات؟ في مبنى عندنا وهو أن الشيء لا يكون دائميا ولا أكثريا، الصدفة مستحيلة. مستحيل أن يصير صدفة دائما لما يشرب حبة أسبرين يخف ألم الرأس، مستحيل. لماذا؟ لأن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية. حتما في علاقة بين هالحدث وبين النتيجة. فالاستقراء قائم على أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية. فإذا احنا استقرينا وشوفنا دائما طلعت النتيجة واحدة من خلال استقراء تام أو ناقص، زين؟ فمن خلال هذه العينات التي استقريناها زين اعتمدنا على كبرى وهي أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية. بالتالي هذه العينة التي استقريناها واكتشفنا فيها نتائج يمكن تعميمها على بقية الجزئيات والمصادر. كيف عممنا؟ بناء على مبنى وهو أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، يعني ما تتكسر الصدفة ولا تكون دائما هي النتيجة، وأن حتما هناك علاقة. قطع الصوت. حتما هناك علاقة بين هذه الظاهرة، بين هذه النتيجة اللي وصلنا لها وبين المبدأ اللي بدأنا فيه وبين المقدمات. واضح الاستقراء؟ صحيح ان الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، ولكن مشكلتنا مو في القاعدة احنا في الاستقراء، المشكلة مو في القاعدة، المشكلة في التعميم. احنا على اي اساس تأكلنا من ان احنا نكتشف ان حبة الاسبرين هي السبب؟ ممكن في المثال يعني احنا ذكرنا ممكن يكون السبب ان الاجواء هي تساعد حبة الاسبرين، لان في التجربة في كثير من الاسباب دخيلة في التجربة. بعض الاسباب انا اقدر اكتشفها واقدر اتحكم فيها في المختبر، بعضها ما اقدر اكتشفها ولا اقدر اتحكم فيها. زين ممكن الوقت يأثر، وقت اللي أشربها فيه، أشربها في الليل، أشربها في النهار، أنا شربتها مع ويش، مع حليب، مع لبن، مع ماء، مع يأثر. كل سبب، كل عامل موجود في المحيط يؤثر على ويتأثر من هذه التجربة ويأثر فيها. فكيف أقطع حتى أعمم، كيف أقطع بأن هذه العوامل سوف تشترك فيها جميع المصادر؟ لا يمكن. إذا مشكلتنا مو في نفس الكبرى، ولكن مشكلتنا في التعميم، تعميم نتيجة هذه الكبرى. صحيح الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، زين، ولكن المشكلة في تعميم نتائج هذه التجربة. نعم في محيط التجربة الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، وكلما تحققت هذه العوامل تحققت النتيجة، ولكن في المحيط العام الخارجي هل كل ما وجد مصدر من الأصارق سوف يشترك هالمصداق في مع نفس العوامل اللي كانت موجودة في التجربة؟ مو شرط. واضح من وين؟ مشكلتنا مو في الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، ولكن من تعميم ما توصلنا إليه من خلال التجربة إلى ما هو خارج عن التجربة، خارج عن هذه العينة. يعني أعطانا قاعدة كلية عامة تشمل حتى المصادر التي لم تدخل في التجربة، في حين أن العوامل متغيرة. ولذلك في الاستقراء يقولون لابد من تحديد الموضوع، يعني الموضوع لابد أن نقيد بالعوامل التي كانت متوفرة في هذا الموضوع عندما قمنا بالتجربة، قمنا بعملية الاستقراء. ما هي العوامل المتوفرة؟ لابد أن نحدد الموضوع بهالعوامل. ابن سينا يذكر مثال جبل كورونا، لما واحد في السودان مثلا يروح يشوف الانسان وشلونه وشلون نشرته في السودان، اسود صحيح؟ ما يقدر يقول كل انسان اسود لانه راح امتحن وشاف الناس الا في السودان. وإلا لابد أن يكون كل إنسان في السودان أسود، لأنه شاف اللي في السودان. زين، وش يبغى يقول؟ يبغى يقول إن الموضوع حين يقول ما في شيء صدفة، ما بيجي إنه شيء صدفة في السودان، بيجي إنه واحد أبيض. صحيح؟ إيه، صدفة تكون دائمية ولا أكثرية، ولكن الموضوع محدد وليس مطلق. ما نقدر نطلع بقاعدة كلية من خلال استقراء محدد بعوامل محددة. إذا لابد أن نحدد الموضوع حتى نطلع بنتيجة يقينية. فأقول كل إنسان في السودان مثلاً وأسود، ولكن مو كل إنسان أسود. ما أقدر أعمم والموضوع مطلق من كل قيد، وإنما لابد أن أقيد الموضوع بالعوامل المحيطة به أثناء التجربة، أثناء عملية الاستقراء. زين؟ إذا الاستقراء أيضا قائم على كلية، هذه الكلية صحيحة، ولكن المشكلة في تعميم نتائج التجربة، المشكلة في تعميم النتيجة. فالاستقراء يرجع إلى قياس ضمني، التمثيل يرجع إلى قياس ضمني، ولكن لأن في مشاكل سواء كان في نفس القياس أو فيما نتيجة هذا القياس، لذلك لا تعطينا نتائج ظنية. هذا علاقة بين تمثيل الاستقراء بالقياس. في سؤال أو إضافة؟ ما هي الحجة التي تستخدم للانتقال من الكلي إلى الكلي؟ تقريبا خلص الوقت، نخلي للدرس اللي بيه فكروا فيه. إن شاء الله الدرس اللي بيه هو شرطة بنحل الأسئلة وبنكمل باقي لنا جزئية بعد غير هالأسئلة في سؤالين. ما هي الحجة التي تستخدم للانتقال من الكلي إلى الكلي؟ نخليه للدرس اللي بيه إن شاء الله. سألكم تعبرات الدمساعة تصير يصير بداية الحكمة. الله يعطيكم العافية. سألكم التعب. والدين والديكم